نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الحديث الأبيات المتعلقة بالبعث والنشور وما بعد الموت.
تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته، قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك بأن ما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكبت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعانت الوجوه للقيوم، واقتصى من ذي الظلم للمظلوم.
وباللقاء،
قال رحمه الله: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور.
وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. وهناك نسخ فيها: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا بنفخ الصور، يعني بناء على نفخ بعد نفخ الصور. والمعنيان بينهما تقارب، إلا أن المعنى الأول قد تقدم ما يقاربه، وهو قوله وبقيامنا من القبور. اللقاء لقاء الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأما قوله وبقيامنا من القبور تقدم معناه سابقا في بيت سابق، لذلك بعض المحققين يرى أن البيت الأرجح أنه وبقيامنا بنفخ الصور، أي بعد أن نقوم إذا نفخ، أي إننا نقوم إذا نفخ في الصور. قال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم قيام، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والمقصود النفخة الثانية، لأن هناك نفختين: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الراجفة بالجيم النفخة الأولى، والرادفة بالدال النفخة الثانية، وهذا هو الأرجح. والقيل إنهما ثلاث نفخات، ولكن هذا هو الأرجح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف، يعني ما معناه كيف أرتاح أو أهدأ أو أنام وقد التقم صاحب القرن القرن، أو صاحب الصور الصورة، يعني كيف يهدأ لنا بال وننام ونسعد وقد التقم إسرافيل الصورة، ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
قال رحمه الله: غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر.
غرلا وبهما. غرلا
غرلا حفاة
غرلا حفاة كجراد منتشر يقول الكافر
يقول ذو الكفران
يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. يشير بقوله صلى يشير الناظم هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة غرلا حفاة عراة أو حفاة عراة بهما. قالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. لا إله إلا الله، الأمر أعظم من ذلك. ومعنى غرلا أي غير مختومين، غير مختونين بالنون، غير مختونين يعني تعود لهم القلفة حتى وإن كانوا قد ختنوا. حفاة ليسوا غير منتعلين، عراة ليس عليهم كساء، بهما ليس لديهم أموال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم شيء من الدنيا، ليس عندهم شيء من الدنيا. عندها يقول الكافرون هذا يوم عسر، يشير بهذا إلى قول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيات عنيدا سأرهقه إلى أن قال لا قبله يقول وربك ولا تمن تستكثر لربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. نقر يعني ماذا؟ نفخ في الصور. فإذا نقر في الناقور أي إذا نفخ في الصور على الكافرين. فإذا نقر في الناقور ها؟ وذلك يوم
كذلك يومئذ يوم
فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير. ولذلك هنا يقول الكافرون هذا يوم عسر كما جاء في سورة القمر: فماذا أعددنا لذلك اليوم. الله المستعان. تفضل.
قال رحمه الله: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي.
ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي، يجمع الأولين والآخرين على صعيد واحد بقاع بأرض الشام جميعا، ثم تحيط بهم الملائكة كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء الملائكة فيحيطون بالخلق بالبشر ببني آدم والجن. طيب، يعني الملائكة أكثر من البشر؟ نعم أكثر من البشر. ما الدليل؟ من أعظم الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 70,000 ملك، 70 اضربها في أيام الدنيا منذ وجد البيت المعمور وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض والسماوات وما عليها. والمقصود بالسفلي بني آدم والجن، وبالعلو من؟ الملائكة. حتى الملائكة ينزلون: ونزل الملائكة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الله أكبر. الملك لله وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم تفضل.
قال رحمه الله: في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب.
في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول
به والكرب.
به والكرب في يوم عظيم، يوم تذهل كل مرض، يوم تضع كل ذات حمل حملها، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين يوما كان شره، ويخافون يوما كان شره، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوم يشيب الولدان، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فهو يوم الفصل، الفصل بين الخلائق، يوم يجيء الله عز وجل وتأتي الملائكة صفا صفا، ويؤتى بجهنم، وجيء بجهنم يومئذ، وجيء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. جاء في الحديث أنه يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، أعوذ بالله، وكل زمام يحمله 70,000 ملك، كل زمام يحمله 70,000 ملك. لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب.
وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. ما الفرق بين العرض والحساب؟ الحساب قد يكون عرضا وقد يكون نقاشا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك أو عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، يعرض على المرء ما فعل في الدنيا الذي أراد الله العفو عنه، ثم يقال له: عملت في يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. ومن نوقش الحساب هلك. اقرأ البيت مرة أخرى. ومن نوقش الحساب هلك.
وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب.
وانقطعت علائق الأنساب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إلى آخر الآيات. لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه:
إذن يوم لا ينفع أحد أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه، وفي الآية الأخرى: فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نعم.
قال رحمه الله: وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال.
وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، يعني تكاثرت الهموم والغموم وسحائب الأمور العظيمة التي لا قبل لأحد بها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تراكمت عليه الأمور وجمعت عليه ذنوبه، لا يرى أمامه إلا ما قدم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وانعجم البليغ في المقال، يعني صار أعجميا لا يستطيع ماذا؟ الكلام، يسكت أو لا يستطيع أن يتكلم، كما قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، حتى الملائكة والملك صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وانعجم البليغ الفصيح الذي أوتي فصاحة في الدنيا فإنه يستعجم في الآخرة ولا يستطيع الكلام، لأنه يختم على فمه وتتكلم أعضاؤه فقط. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم.
قال رحمه الله: وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم.
وعنت الوجوه للقيوم واقتص للظالم واقتص
من ذي الظلم
للمظلوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، شخصت توجهت، لم يعد لها أي مفر منه سبحانه وتعالى، لا مفر من الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. وعنت الوجوه للقيوم واقتص
من
ذي الظلم للمظلوم. يوم القيامة يقتص للظالم من المظلوم، حتى إن الحيوانات يقتص لبعضها من بعض، فيقتص للجلحاء من ذات القرون. ولذلك فإن الكافر عندما يقتص للحيوانات بعضها من بعض ثم يقول لها الله عز وجل كوني ترابا، يتمنى أنه تراب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقتص للظالم من المظلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة وله مظلمة عند أهل النار أن يدخل الجنة حتى يقتص منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار له لأهل الجنة لأحد من أهل الجنة مظلمة عنده إلا ماذا؟ اقتص، لا يدخل الجنة حتى يقتص له منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني يقتص لأهل الجنة من أهل النار، ويقتص لأهل النار ممن ظلمهم من أهل الجنة قبل أن يدخل أهل النار النار، وقبل أن يدخل أهل الجنة الجنة.
قال رحمه الله: وساوت الملوك للأجناد.
لعلنا نذكر حديثا جامعا في مسألة اللقاء كنت أردت أن أذكره، وهو طويل، وهو الذي يقال في صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل: اللهم ربنا ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات أو قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ثم قال بعد ذلك: اللهم اغفر، إلى أن قال: اللهم بك آمنت ولك أسلمت وبك خاصمت وإليك حاكمت وإليك أنبت وإليك المصير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا يقال في صلاة الليل، من الأدعية التي تقال في صلاة الليل. نعم، فضل.
قال رحمه الله:
والشاهد منه ولقاؤك حق. نعم.
وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد.
وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. المقصود ملوك الدنيا، والمساواة المقصود المساواة بهم في ذلك الوقت، ليست هناك فوارق، ليست بينهم بين الملوك وبين المملوكين، أو بين الملوك وبين الجنود، وبين الملوك وبين الرعية، ليست هناك فروق كما كانت في الحياة الدنيا، إنما الفرق بالتقوى. والفروق المنفية هنا والتساوي المقصود هنا التساوي فيما في ماذا؟ في أن الكل لا يملك شيئا، غرلا، بهما، عراة، حفاة، المالك ومن؟ الملك هو والمملوك، في هذا الباب متساوين. لكن من حيث الثواب والعقاب لا، ليسوا متساوين، فإن الفضل لأهل التقوى، الفضل لأهل التقوى كما سيبينه. ساوت الملوك والملوك للأجناد، يعني يستوون عند الله يوم القيامة، يحشرون في موقف واحد، ولا يستوون من حيث ماذا؟ الثواب والعقاب، لكن يستوون من حيث أن الكل يحشر، وأن الكل ليس لديه ما يملك، كلهم يحشرون جنود، حراء، حفاة، عراة، بهما، غرلا. وأول من يكسى من؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام. معنى ذلك أنه حتى الرسل يحشرون مع الجميع عراة، وهذا يعني شيء أراده الله، لكن هذا اليوم كما سيأتي يمر على المؤمنين كما بين الظهر والعصر. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. المقصود بالكتاب الذي يعطى إياه الإنسان يوم القيامة، والناس في هذا على قسمين، هناك من يأخذ كتابه بيمينه، وهناك من يأخذ كتابه بشماله مغلولة من وراء ظهره. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يرجع، بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، والعياذ بالله. الثاني: وأما من أوتي كتابه بشماله فيتمنى، يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، والعياذ بالله. عند ذلك يقال لكل أحد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
وجيء بالكتاب والأشهاد.
الأشهاد، هناك من يشهد بعضهم على بعض، والأمة الإسلامية تشهد على سائر الأمم، فكيف إذا جئنا لكل أمة على كل أمة بشهيد، لكل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والرسل يقولون لربهم إذا قال من يشهد لكم، قال يشهد لنا محمد وأمته، يشهد لنا محمد وأمته. وأما الأشهاد الآخرون فهم الأعضاء، أعضاؤك أيها العبد تشهد عليك. قال الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، والعياذ بالله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بل إن الأرض تشهد عليك، قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، تقول عمل علي فلان يوم كذا كذا وكذا. تفضل.
قال رحمه الله: وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوآت والفضائح.
وشهدت الأعضاء والجوارح، هذا بيناه، وبدت السوآت والفضائح، عندها لا كل يعني لا يخفى شيء، كل شيء يظهر ويكون علنا، نعوذ بالله من الخزي. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، نعوذ بالله من الخزي، نعوذ بالله من الخزي. فكل شيء يظهر ولا يبقى شيء، لأن كل شيء مسجل عليك، يعني كما تقدم لنا في الميزان. ولعله لا يغيب عن ذهنكم حديث البطاقة: يصاح برجل يوم القيامة. لذلك لا نستهين بالتوحيد وتحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. يصاح برجل يوم القيامة فيؤتى به فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. أحسن أقرب كذا ولا بعيد شوي؟
اللي يريحك.
لا، حسب وضع اللي يسمعه الناس. فكل سجل مد البصر، 99 سجل. فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتب عليها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، فيقول: أين هذه السجلات من هذه؟ أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات. ما معنى تطيش؟ تخف وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وهذا دليل على أهمية التوحيد. التوحيد يشفع لك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلينا نثقل موازيننا بالتوحيد وبما تيسر من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر.
وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أي يوم يظهر الله ما كان مخفيا، كله يظهر إلى العلن في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكذلك ما كان مخفيا في الضمائر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
قال رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال.
ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، قد فصلنا القول في ذلك وأوردنا الآيات التي تدل على ذلك. وإذا الصحف نشرت
فآخذ كتابه بشماله وآخذ كتابه بيمينه. نعم.
طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين.
طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى
بحور عين.
بحور عين. طوبى قيل إنه اسم للجنة، وقيل شجرة في الجنة، وقيل إنه دعاء ونحو ذلك، ولا تعارض بين هذه المعاني. فمن أخذ كتابه بيمينه فطوبى له، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم وحسن مآب، جعلني الله وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله: والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي.
وويل للآخذ بالشمال و
وراء ظهر للجحيم صالي.
إيه؟
وراء ظهر
للجحيم صالي، يعني الويل ثم الويل ثم الويل، وهو دعاء أو اسم لواد في جهنم، أو دعاء عليه، أو اسم للنار. فويل لمن أخذ كتابه بالشمال ملوية يده من وراء ظهره، فهو صال للنار كما تقدم لنا. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى: ويل للمطففين. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فويل كلمة عذاب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل.
والوزن بالقسط فلا ظلم ولا
يؤخذ عبد
بسوى ما عمل. يعني إذا نصبت الموازين فإنه لا يظلم أحد، ولا يحمل أحد ما لا يعمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الموازين، وأنه موازين حق، وأنه ميزان حق، وله كفتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن تكن مثقال ذرة ماذا أتينا بها حاسبين. وقال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. والصحيح أن الوزن يكون للعمل والعامل والصحف. أما وزن الصحف فدليله حديث البطاقة الذي ذكرناه قبل قليل. وأما العمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأما العامل فحديث عبد الله بن مسعود لما ضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها عند الله تبارك وتعالى في الجنة ماذا؟ أثقل من جبل أحد. فيوزن العامل والعمل والصحف. نعم.
قال رحمه الله: فبين نادي راجح ميزانه ومقرف أو باقه عدوانه.
فبين ناج راجح 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 فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه
عدوانه
كما تقدم الآيات فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فلننظر ماذا قدمنا لنثقل موازيننا. نعم.
قال رحمه الله: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء.
وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. الجسر هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو دحض مزلة، وعلى جنباته كلاليب تخطف المجرمين والكفار مثل شوك السعدان. يقول السلم: رأيتم شوك السعدان؟ وهي شوكة عقيفاء، يعني معكوفة هكذا، تنبت في أرض نجد معروفة، لكن الله أعلم بضخامة تلك الكلاليب التي على متني على جنبات ماذا؟ الصراط. والمرور على الصراط هو المراد بقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية والعياذ بالله. وهذا الصراط يمر عليه الناس بحسب أعمالهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسقط تارة ويصعد تارة أخرى، ومنهم من ليس معه إلا نور في إبهامه تضيء له تارة وتنطفئ تارة أخرى والعياذ بالله. ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. فنقول: اللهم سلم سلم. فمن تجاوز الصراط بقي عليه بعض الحساب الذي لا يعقبه عذاب مثل أهل الأعراف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال.
يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، كما بينت لكم الحديث: منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل ونحو، أو كما سمعنا تفاصيل ذلك قبل لحظات. نعم.
فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران.
فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، يعني الناس على قسمين: منهم من يجوز الصراط، اللهم جوزنا الصراط يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ومنهم من يكب في النيران، بمجرد أن يريد أن يجوز مع الناس يكردس في نار جهنم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما.
والنار والجنة حق وهما
موجودتان
لا فناء لهما. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. اشتمل هذا البيت فيما يتعلق بالجنة والنار على ثلاثة أمور: أولاً أن الجنة والنار حق، كما سمعتم الحديث الذي تقدم قبل قليل الذي أوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، إلى أن قال: والجنة حق والنار حق. وكذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والنار حق أدخله الله، كلها معطوفة بالفتح
والجنة حق والنار حقا حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب ما كيف نقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وهناك من هم متوعدون بالنار؟ والجواب أن يقال إن مصيره في النهاية إلى ماذا؟ إلى الجنة، حتى ولو عذب فإنه يخرج بعد تمحيص، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني اختبأت دعوتي شفاعة لمن؟ لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة من؟ نعم، وإنها نائلة من؟ وإنها نائلة إن شاء الله من؟ البقية. ما لا أحسنت، وإنها نائلة يعني الشفاعة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، يعني أهل التوحيد. إذن الشفاعة، وسأتأتي لها تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالشفاعة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: موجودتان لا فناء لهما.
نعم. الأمر الثاني بعد الأدلة على أنهما حق وأنهما لا موجود حق، الأمر الثاني أنهما مخلوقتان موجودتان خلافا لما تزعم المعتزلة. زعمت المعتزلة أن النار والجنة، أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، بدعوى أن وجودها الآن عبث والله منزه عن العبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والحق أنهما موجودتان الآن، ويزيد الله فيهما ما يشاء. ما الأدلة على وجود كل من الجنة والنار؟ قال الله عز وجل في حق الجنة بشأن الجنة: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال تعالى: أعدت للمتقين، وقال بشأن النار: أعدت لمن؟ للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. قال تعالى أيضا بشأن النار: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى بشأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أدلة ذلك أحاديث عذاب القبر ونعيمه، فنعيم القبر دليل على وجود الجنة، وعذاب القبر دليل على وجود النار. ومن أدلة الجنة وجود الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: أقرئ يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السنن الرواتب، قال: أربع قبل العصر، أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، من 12 ركعة، من أداهما بنى الله له بيتا في الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بنى لخديجة قصرا في الجنة من قصب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنصوص كثيرة. وكذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في قناديل معلقة تروح وتغدو إلى قناديل في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس رأوه تناول شيئا فقال: تدل إلي عنقود من الجنة، ولو أخذت منه لأكلت منه إلى قيام إلى يوم القيامة. ثم تقهقر فقال: رأيت أخدودا أو خندقا من النار.
والعياذ بالله، وما ذكره ليلة الإسراء والمعراج من الأهوال ومن المنعمين ومن المعذبين، كل هذه أدلة على ماذا؟ على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، فتبا للمعتزلة ومن نهج نهجهم. الأمر الثالث الذي تضمنه البيت أنهما لا تفنيان، أن كل من الجنة والنار لا تفنيان. قال الله عز وجل في كل منهما خالدين فيها أبدا، وقال تعالى أهل الجنة ولهم فيها نعيم مقيم، وقال بشأن النار ولهم عذاب مقيم، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقال بشأن النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وجاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت بين على هيئة كبش بين الجنة والنار فيرفع، أي الموت يجسده الله بطريقة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فيرفعه حتى يراه أهل الجنة والنار فيقول لهم ما هذا؟ قالوا أتعرفون هذا؟ قالوا نعم، لأنهم كلهم قد مروا به وقد ذاقوه، قالوا نعم هذا الموت، ثم يذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، والنصوص في هذا الباب كثيرة. نعم.
قال رحمه الله وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه.
وحوض خير الخلق حق وبه
يشرب في الأخرى
جميع حزبه، يعني الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق، وردت فيه أحاديث متواترة رويت عن أكثر من 30 صحابيا، فيجب الإيمان به، ومما جاء فيه أنا فرطكم على الحوض وإنه لا يذاد عنه أقوام، فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. والألفاظ كثيرة في هذا وصف الحوض، عدد نجومه عدد آنيته عدد نجوم السماء عدد آيات آنيته عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. والصحيح أن الحوض قبل الصراط خلافا لمن ادعى غير ذلك، لأنه بعد الصراط ما هناك أحد يعذب حتى يحرم من ماذا؟ من الشرب من الحوض، فهو يقع في عرصات القيامة، والله أعلم أنه يكون قبل الميزان أيضا، والله أعلم بذلك، لكن المهم أنه يقع في عرصات القيامة، وأنه يأتي أناس يقول النبي فأهويت لأناولهم فيذادون عنه، فيقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أنه قال أصيحابي أصيحابي، فيقال إنهم قد غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. وما تزعمه بعض الطوائف المنحرفة أن الذين ارتدهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا باطل، فالمقصود المرتدون كما قرر أهل العلم الذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقاتلهم، فرجع منهم من رجع وقتل منهم من قتل واستمر على ردته من استمر. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرتد منهم أحد، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وسيأتي الكلام على فضلهم في آخر المنظومة إن شاء الله تبارك وتعالى. فضل.
قال رحمه الله كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر.
كان له لواء الحمد ينشر وتحته جميع الرسل تحشروا.
كذا له لواء حمد.
كذا لواء الحمد.
كذا له لواء حمد ينشر.
كان له لواء الحمد ينشر.
وتحته الرسل.
وتحته الرسل
جميعا تحشر.
جميعا تحشر. لواء الحمد هو ما يعطيه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، واسمه لواء الحمد، يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروه عن ربه جل وعلا: أنا الديان. لا لا، ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي من آدم إلى آخرهم إلا وهو تحت لوائي ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لواء الحمد له بيده، والرسل يكونون تحته، تحت هذا اللواء. ما شكل هذا اللواء؟ ما كنهه؟ الله أعلم بكيفيته، لا نتدخل في ذلك، وإنما نؤمن به. وقال، لأنه نص، قال: وجميع الأنبياء تحت لوائي، بمن فيهم آدم عليه السلام، وسائر من؟ وسائر الأنبياء كلهم يحشرون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما.
كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. الشفاعة العظمى يقر بها حتى الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون بقية الشفاعات، وهي الشفاعة لصرف الناس من هول الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيحار الناس ماذا يفعلون، فيذهبون أولا إلى نوح عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون أولا إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده ربه، قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي الدرجة العالية التي ندعو له بها، وابعثه اللهم، والمقام المحمود، وابعثه من المقام المحمود الذي وعدته. هذه هي الشفاعة العظمى، فيغبطه عليها الأولون والآخرون، فيأتي ويستأذن ربه ويسجد تحت العرش، يقول: فيلهمني محامدا لا أحفظها، يعني الآن، فيقال، فيقول لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والشفاعة هي طلب الخير من أجل الغير، ولا تصح إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه شفاعة خاصة به، لا يشاركه فيها أحد، بل ميزه الله تعالى بها، ولذلك جاء في الصحيحين قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل من الأنبياء قبلي، وذكر منها ماذا؟ الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى.
من بعد إذن الله لا
كما يرى،
لا كما يرى كل القبوريين،
كل قبوري على الله
افترى، كل قبوري على الله افترى. يقول الشفاعة لا تعطى أحدا إلا بإذن الله، سواء الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الشفاعات الأخرى التي يأتي تفصيلها بإذن الله تبارك وتعالى. وقوله قبوري كل قبوري افترى،
لا كما يرى،
لا كما يرى
كل قبوري،
كل قبوري
على الله افترى،
على الله افترى. القبوريون ماذا يقولون؟ يقولون الشفاعة تثبت للموتى بدون قيد ولا شرط، للأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين بدون قيد ولا شرط. والله تبارك وتعالى يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه إلا لمن أذن له. وفي الآية الأخرى: إلا لمن أذنه إلا لمن أذن له ورضي له قولا. إذن قول عباد القبور أن الكل يشفع بدون قيد ولا شرط، هذا ترده الآيات التي استمعنا إليها من أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاؤه عن المشفوع له. نعم.
قال رحمه الله: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف.
فيشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، يعني أول شفاعة هي التي تكلمنا عنها، وهي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وهي المقام، وهي المقام المحمود التي وعده، الذي وعده ربه سبحانه وتعالى، وقد بينا تفاصيلها قبل قليل. نعم.
قال: من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء.
من قبل أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء.
من بعد أن يطلب،
من بعد، نعم، بعد أن،
من بعد أن يطلبها الناس،
من بعد أن يطلبها الناس
إلى
كل أولي العزم، كل أولي العزم الهداة الفضلاء. كما ذكرت لكم أنهم يذهبون إلى ابتداء من آدم إلى أن يصلوا إلى عيسى إلى أن تؤول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويشفع على نحو ما فصلنا في الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح.
ما زال يتحدث عن الشفاعات الخاصة به. وثانيا يشفع في استفتاح
دار النعيم،
دار النعيم لأولي الفلاح، يعني هو أول من يقرع باب الجنة، فيقرعها فيقال: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول الملك: أذنت وأمرت ألا أفتح إلا لك. يفتح باب الجنة فيدخل وتدخل أمته، ثم يدخل الناس بعد ذلك، وهذا فضل من الله على نبينا وعلى هذه الأمة. وهذه الشفاعة خاصة به لا يشاركه فيها أحد بعد إذن الله له، هو أول من يفتتح باب الجنة، وهو أول من تشق عنه الأرض، وهو كما قال جاء في الحديث: أنا أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض. فهو أول من يفتتح باب الجنة، ولا يفتحها أحد غيره بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران.
هذا وهاتان الشفاعتان، يعني الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، خاصتان به صلى الله عليه وسلم بلا نكران، لا ينازع في ذلك أحد، لا ينازع في ذلك أحد، بينما نازعت الخوارج المعتزلة في بقية الشفاعات. نعم.
قال رحمه الله: وثالثا يشفع في أقوام ما
قبل الأقوام، هناك شفاعة أخرى خاصة به لا يشاركه فيها أحد أيضا، من يعرفه؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. شفاعته في عمه أبي طالب، فإنه يخفف عنه العذاب فيلبس نعلين من نار، وفي رواية يوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية تجعل تحت قدميه جمرتين من نار يفوح منهما دماغه ويظن أنه أشد الناس عذابا، يظن أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله. طيب لماذا خص أبو طالب من بين الكفار؟ لأنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه، لكن صده الكفار كما ذكرنا لكم بالأمس، ذكرنا قصة أبي طالب أمس. طيب أبو طالب كان ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وآزره وحماه، وحتى أنه حصر مع بقية بني هاشم في الشعب، في شعب أبي طالب، كل ذلك مواقف تشكر لأبي طالب، لكنه لم يقل لا إله إلا الله. لما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، فقال يا عم، ناداه بشيء يهز القلب، يا عم، وعم الرجل صنو أبيه كما تعلمون، يعني مثل أبيه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وبعض المشركين، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نسأل الله العافية. هم ما قالوا لا تقلها، يمكن لو قالوا لا تقلها يقولها ولو تعصبا لابن أخيه، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، تترك دين أبيك وأجدادك؟ ثم أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد ثالثة، فأعادوا ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تزعم بعض الكتب الخرافية أن الله أحيا أبا طالب له فأسلم، وهذا غير صحيح، وصنفوا في ذلك كتبا باطلة، بعضها منسوب إلى السيوطي رحمه الله، وما أظنها له. نعم.
قال رحمه الله: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي.
وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على
دين الهدى،
دين هدى الإسلامي. كمل.
وأوبقتهم كثرة الآثام،
وأوبقتهم كثرة الآثام،
فأدخلوا النار بذا الإجرام،
فأدخلوا النار
بذا الإجرام،
بذا الإجرام. يقول القسم الثالث، والواقع أنه الرابع، الآن ندخل في الشفاعة التي تكون له ولغيره بإذن الله سبحانه وتعالى، لقوم أوبقتهم آثامهم وحصرتهم ذنوبهم لكنهم من أهل التوحيد، من أهل التوحيد، أقوام أوبقتهم الآثام لكنهم ماتوا على الإسلام، يعني ماتوا على التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي رواية خردلة، وحبة من إيمان. هؤلاء الذين يدخلون النار جاء في بعض روايات أحاديث الشفاعة أنهم بعد أن يطهرهم الله عز وجل بالنار تميتهم النار إماتة، في النهاية يموتون. من هؤلاء؟ الموحدون. العصاة من؟ عصاة الموحدين، تميتهم النار ثم يخرجون منها ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، ثم يلقون في نهر الحياة كما سيأتي في الأبيات التي بعد هذا ونوضحه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان.
فيخرج منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان، يخرجون منها تكرما من الله و يعني فضلا منه ورحمة، لأنه وعد أن لا يخلد أهل التوحيد في النار. نعم.
قال رحمه الله: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي.
وبعده يشفع كل مرسل وذو صلاح وكل
وكل عبد ذي صلاح
وكل عبد ذي صلاح وولي، يعني بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الأنبياء، تشفع الملائكة، ويشفع أولياء الله الصالحين، ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. وسأوجه هذا الحديث بعد قليل. نعم.
ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان.
ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، كل من مات وفي قلبه ذرة أو مثقال ذرة من إيمان كلهم يخرجون من النار كما تقدمت الأدلة على ذلك. نعم.
في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون.
في جنة
في نهر الحياة،
في نهر الحياة فيطرحون،
في نهر الحياة يطرحون
ويطرحون في
في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون.
في نهر الحياة يطرحون في فحما أو فحما من أجل وزن البيت إلى
فحما فيحيون وينبتون،
فحما فيحيون ويبعثون. المعنى أنهم يخرجون فحما ضبائر كما ذكرت في الحديث قبل قليل، فيلقون في نهر اسمه نهر الحياة أو نهر الفردوس، فيحييهم الله عز وجل على وصف سيذكره في البيت الذي بعده. نعم.
قال: كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته.
كأنما ينبت في هيئاته
حب حميل
حب شكلها حب وليس حب حب حميل السيل في هيئاته. كأنما
كأنما
كأنما ينبت
ينبت في هيئاته
كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في
حافاته.
حافاته حب حميل السيل، أصلحوها كذا، في حافاته. هذا تشبيه. ها؟ أيوة حبوا، أنا قلت لكم بالكسر حبوا، أصلحوها، بعض النسخ المكتوبة حبوا. يشير بهذا البيت إلى ما جاء في الحديث من أنهم إذا ألقوا في نهر الحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني في أطراف الوادي. وصورة ذلك كالآتي: إذا جاء السيل يحمل معه بذورا، هذه هي الحبة غير الحبة. الحبة ما يزرعه الإنسان أو ما يستزرعه الإنسان، وأما الحبة هنا فالمقصود بها تلك الحبيبات من آثار النبات الذي صار حطاما فيحمله السيل فيقذفه في جنبات الوادي، وبعد أن يجف السيل يخرج منه نبات بشكل أصفر وهو ملتوي، ثم يبدأ يخضر شيئا فشيئا إلى أن يصبح عشبة حية خضراء. ومن كان عاش في البادية لعله يعرف هذا الوصف. واضح الوصف؟ إذن كذلك الذين يلقون في نهر الحياة يخرجون من هذا النهر شيئا فشيئا، فيكسوهم الله لحما وينبتون شيئا فشيئا، كما تخرج تلك الحبة التي جاءت التي خرجت من جنبات الوادي بعد السيل وبعد أن يجف السيل، ثم يخرجون ويدخلون الجنة فضلا من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري.
السادس الإيمان، وصلنا كم بيت؟
22.
لا ما شاء الله الباقي تحملون، عاد ناخذ موضوع الأقدار القدر ونتوقف. أعد البيت.
قال: والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري.
والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري. السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تبارك وتعالى. جاء في حديث جبريل الذي تقدم لنا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لما جاء بعض التابعين إلى عبد الله بن عمر وأخبروه أنه قد ظهر قوم يقولون: لا قدر والأمر أنف. لا قدر، لا قدر بفتح الدال، والأمر أنف، بمعنى أنهم ينكرون علم الله وينكرون الكتابة، كتابة الأقدار. فقال: إذا لقيتهم، يقولهم من؟ عبد الله بن عمر، فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه، والله لو أنفقوا مثل أحد ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم قرأ الحديث: فمن شك بالقدر فهو كافر، وهو أحد أركان الإيمان الستة، ولا ينكره إلا كافر مارق من الدين. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر.
فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. يشير بهذا إلى آيات قرآنية، منها قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقول الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وسنذكر مراتب القدر بعد أن نشرح الأبيات. نعم، تفضل
الشيخ. الآن موضوع آخر.
خرج عن الموضوع. وفي هذين البيتين إشارة ضمنية إلى مراتب القدر الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة أو الإرادة والخلق. هذه تسمى ماذا؟ مراتب القدر. علم كتابة مولانا، مشيئته
خلقه،
وخلقه
وهو إيجاد وتكوين.
يعني هذا تلخيص، هذا البيت اكتبوه: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، ثم إيجاد وتكوين. هذا تلخيص لماذا؟ لمراتب القدر، وإليكموها مع بعض أدلتها، لأننا لا نستطيع الإلمام بتلك كل الأدلة في مثل هذا المجال. الأول العلم، وهو أن نؤمن بأن الله علم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. علم الأشياء قبل كونها، علم الأشياء
قبل كونها. قال الله تعالى إن الله قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من حرف من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن الله علم الأشياء قبل كونها فوق كل ذي علم عليم. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الثاني الكتابة، كتابة الأقدار التي علمها وقدرها كتبها في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة رضي الله عنه أنه قال إن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذان النوعان أعني العلم والكتابة ما حكم من أنكرهما؟ كفر بدون تردد. من أنكر علم الله بالأشياء قبل كونها وتقديرها وكتابتها فقد كفر، وهذا ما حصل من غيلان الدمشقي ومن وغيره من وسوسن النصراني ومعبد الجهني وغيرهم من المتقدمين الذي أنكروا العلم والكتاب، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. المرتبة الثالثة الخلق والإيجاد، عفوا المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وهذه أنكرتها المعتزلة حيث زعموا أن العبد هو الخالق لفعله، زعموا أن العبد يخلق فعله، قال والله خالق العبد والعبد خالق الفعل. ومن هنا شبههم الرسول بمن؟ بالمجوس، فقال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ووجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس أثبتوا خالقين، النور والظلمة، النور تخلق الخير والظلمة تخلق ماذا؟ الشر. والمعتزلة ومن معهم من المبطلين يقولون إن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل. والعجيب وقوعهم في التناقض، فإنهم قد جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وأنكروا أن يكون المخلوق مخلوقا. من يفسر هذه الكلمة؟ جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، كيف؟ تفضل في الأخير هناك تفضل.
ارفع صوتك. جعلوا القرآن وهو غير مخلوق مخلوقا، وجعلوا أعمال العبادة التي هي مخلوقة غير مخلوقة، وهذا تناقض واضح منهم. المرتبة الرابعة، طبعا أدلة كثيرة، الإرادة وما تشاءون إن شاء الله رب العالمين فعال لما يريد، والمقصود هنا الإرادة الكونية القدرية، وقد بينا أقسام الإرادة في درس مضى، أليس كذلك؟ بينا أظن. طيب، قال المرتبة الثالثة الرابعة الخلق وفق تلك الإرادة والمشيئة. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والأدلة في هذا الباب كثيرة، فالله عز وجل هو خالق جميع الأكوان علويها وسفليها سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر، فيجب الإيمان به وعدم الخوض فيه. يقول أحد السلف نظرت في الإيمان في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه، أكثرهم ماذا؟ أكثرهم خوضا فيه. فلا تخض فيه إلا بقدر ما تصل به إلى معرفة المراتب، مراتب القدر، ثم قف. نعم قد تحصل وساوس، لكن المسلم يقلع منها ويقول آمنت بالله. يقول الصحابة إن للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إيش؟ محض الإيمان، صريح الإيمان. يعني كونك تقلع هذا محض الإيمان، لأن الله لا يؤاخذ بحديث النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. تفضل.
قال رحمه الله لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا.
لا عدوى ولا طير ولا نوء ولا
عما قضى الله تعالى
حولا. يشير بهذا رحمه الله إلى حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هاء ولا غول ولا نوء ولا هامة ولا صفر. أولا نفسر الكلمات التي أشار إليها الناظم.
لا نوء.
أولا لا نوء ينكر بذلك قول المشركين مطرنا بنوء كذا وكذا، وقد شرحنا هذا بالأمس عندما عرضنا للاستسقاء بالأنواع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا قدسيا قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ولذلك ذكرنا لكم بالأمس الحديث أربع يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. إذن النوء المقصود هو نسبة الأمطار وما يتفضل الله به إلى الأنواء، وقد فصلت لكم ما يجوز وما لا يجوز من علوم النجوم، فحرم ربنا علم التأثير وأجاز بنص القرآن علم إيش؟ التسيير، قد فصلنا هذا القول بالأمس.
لا نوء ولا
عدوى
ولا عدوى. خلنا نمشي مع البيت ونكمل الباقي. ولا عدوى الحديث لا عدوى ولا طيرة، والمقصود لا عدوى تنتقل بنفسها. طيب كيف نجمع بين قول هذا القول بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأمره من وجد عندهم الطاعون ألا يخرجوا ألا يقدم عليهم؟ بسرعة من يجيب؟ أحسنت. المنفي بقوله لا عدوى نفي ما كانت تعتقده الجاهلية أن الأمراض تنتقل بذاتها دون تقدير لله عز وجل. أما أن توجد أسباب يهيئها الله سبحانه وتعالى تنتقل بسببها العدوى فهذا أمر مسلم، وهو أمر واقع لا محالة، ومجرب وثابت بإجماع علماء المسلمين. ولا طيرة بعد قول طيرة. الطير المنفي هنا الطيرة، والطيرة هي التشاؤم سواء بالطير أو بغيره، لكن ذكر الطيرة لأن أكثر ما يتشاءم الناس بماذا؟ بالطيور، فإنهم إذا جاءت عن اليسار تشاءموا بها، وإذا جاءت عن اليمين تفاءلوا بها، وإذا جاءت من الأمام تشاءموا بها، وإذا جاءت من الخلف تفاءلوا بها. فقال لا عدوى ولا طيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما منا إلا ومن يقع في نفس شيء من هذا، لكن إذا توكل العبد على الله زالت تلك الطيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل. والفأل هو أن يتفاءل العبد باسم طيب وبخبر طيب، لكن لا يرتب على ذلك إقداما ولا إحجاما. أما أصحاب الطيرة فهم إذا رأوا الطير على هيئة معينة إما أن يقدموا وإما أن يحجموا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ردك، فلنحذر من هذه الطيرة. طيب مسألة، كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، المرأة والدار والدابة؟ لا نتوقف نجيب بسرعة. الجواب أن هذا ليس من الطيرة في شيء، وإنما المراد الطيرة تتعلق بالمعتقد، وأن هذا المتطير يعتقد أن هذا الشيء الذي تشاءم به إما أن يجعله يقدم على أمر أو ماذا أو يحجم عنه. أما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الشؤم في ثلاث، فالمراد أن الإنسان قد يجد تعبا من جراء داره الضيقة أو التي توالت عليه فيها نكبات، أو دابته السيئة الصعبة التي لا تنعسف وليست مطاوعة، أو في الزوجة سيئة الإيش الخلق التي لا يستطيع أن يأطرها على طاعة الله عز وجل. فالطيرة تتعلق بالمعتقد، والشؤم هنا لا يقصد به الطيرة، وإنما يقصد به ما قد يحصل للعبد من ضيق الحال وقلق البال بسبب ضيق الدار أو بسبب خلق المرأة أو بسبب ماذا صعوبة ماذا الدابة. هذا ما ذكره العلماء في توجيه الحديث، ولذلك لا علاقة له بالطيرة لا من قريب ولا من بعيد. نعم تفضل بعده.
قال رحمه الله لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر.
لا غول ولا أو لا غول ولا هامة ولا صفر كما أخبر بذاك
كما بذا أخبر
كما بذا أخبر سيد البشر. يشير الحديث الذي ذكرته لكم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفي رواية ولا غول ولا نوء. الغول أو الغول هو مخيبلات الجن كما يقولون، يعني قد تتمثل شياطين للناس فيعني تؤذي بني الإنسان، وقد لا يرون شيئا، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. فالمسلم دائما يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، وعندها لا تضره الأغوال أبدا، ومن هنا قال لا غول، تحصن بذكر الله. وقال بعض العلماء المقصود نفي الغيلان بالكلية، وأنه لا يوجد شيء اسمه إيش؟ اسمه الغول، وإنما أو الغول، وإنما تخيلات قد يتخيلها البعض. لكن في الحقيقة قد وجدت أحداث تدل على وجود هذا التغول، لكن المسلم يتحصن بذكر الله ولن يضروه شيئا. لا نقول مثل الجاهليين إذا نزلنا واديا نقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إذا ذكرت الله وتحصنت بذكر الله فإن الأغوال لا الأغوال ولا غيرها تؤذيك. وتعلمون أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، فهي تهرب مع الأذان. لكن حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان حديث ضعيف، حديث ضعيف، ويغني عنه إن الشيطان إذا سمع الأذان ماذا؟ هرب وله ضراط كما سمعتم. فالشيطان لا يؤذي مع ذكر الله، فإذا أردت أن تقدم على الأمر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا غول ولا هامة ولا صفر كما صرح به سيد البشر صلى الله عليه وسلم. الهامة قيل إن الهامة يعني طائر البومة، فإنهم كانوا يتشاءمون به ويزعمون أنها عندما تصيح أنها تقول أسقوني أسقوني، هي نغمتها هكذا أسقوني أسقوني، طبعا ليس بصحيح أنها تقول ذلك. ويزعمون أنها أرواح، أنها بعض أرواح بني آدم، وأن هذه الروح هي تلك البومة، وأنها تنادي الناس أسقوني أسقوني. ويستشهدون بشعر لأحدهم يقول يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني. يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني. طبعا هذه كلها أوهام، وقيل إنها جرح أو حبة تخرج في جسم الإنسان. أما صفر فهو على روايتين أيضا، قيل المقصود بالصفر حبة تظهر في الإنسان وقد تقتله قد تؤذيه، جرح كبير. وقيل إنه شهر صفر، فإن الجاهليين كانوا يتشاءمون به ويتطيرون به، ولذلك لا يعقدون فيه زواجا ولا يسافرون فيه، كما أن بعضهم لا يسافر في يوم الأربعاء ولا يسافر بعضهم في شهر شوال ونحو ذلك. هذا كله من عادات من الجاهلية، كل هذا من عادات الجاهلية. اقرأ البيتين مرة أخرى.
قال رحمه الله لا نوء لا عدوى ولا طير ولا
طير ولا
ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر.
نعم فضل.
قال رحمه الله وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان.
وثالثها وثالث
وثالث مرتبة
وثالث مرتبة الإحسان
وتلك أعلاها لدى الرحمن
وتلك أعلاها لدى الرحمن، يعني درجة الإحسان هي أعلى درجات مراتب الدين، لأن مراتب الدين أعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، وذكرونا نبين العلاقة بين الإسلام والإيمان. هذه المراتب الثلاثة، ترى هذا آخر الموضوع ما تخافوش. أعلاها عند الرحمن هي مرتبة الإحسان، والإحسان قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى في سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين، هؤلاء هم أهل الإيش؟ الإحسان، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهؤلاء هم المقتصدون كما سنبين في آيات سورة فاطر، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما والعياذ بالله إن كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
أهل الإحسان هم الذين استكملوا الفرائض وتركوا المحرمات واجتنبوا المكروهات وتزودوا من ماذا؟ من التطوعات، وهم المعنيون بقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لتوضيح المسألة أكثر، بيّن الله عز وجل في سورة فاطر أقسام أهل الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. من هم السابقون بالخيرات؟ المحسنون. والمقتصدون أهل الإيمان المقتصرين على الفرائض وترك المحرمات. الظالم لنفسه من هو؟ المؤمن الموحد الذي بدرت منه بعض المعاصي. وهذه من أعظم الآيات التي ترد على الخوارج، من أعظم الآيات التي ترد على من؟ على الخوارج. قال: ظالم لنفسه، وقد وصفه بأنه من الذين اصطفاهم من؟ الله سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب، من؟ الذين اصطفينا من عبادنا. إذن كلهم مصطفون، أليس كذلك؟ هؤلاء المصطفون منهم الظالم نفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات، وهم أهل الإحسان. الظالم لنفسه عصاة الموحدين، المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات فقط، السابقون بالخيرات الذين يتزودون بالنوافل، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. واضح؟ أخيرا انتهت الأبيات.
وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، نعم، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان.
وهو رسوخ القلب في العرفان في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هذا معنى قوله: أن تعبد الله كأنك ترى. سبحان الله، يأتي إما بلفظ الحديث أو بما يدل عليه بمعنى: حتى يكون الغيب كالعيان، يعني أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يستوي عندك حضورك مع الناس وغياب الناس عنك، لا سيما إذا خلوت مع ربك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الله أكبر. إن الذي خلق الظلام يراني، ارجع إلى هذا في الشرح الذي شرحت به نونية القحطاني رحمه الله. أخيرا، العلاقة بين الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام باختصار، هناك قاعدة عند أهل العلم أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. بعبارة أخرى، إذا اجتمع الإيمان والإسلام في مقام واحد كان الإسلام خاصا بالأمور الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمسة، وكان الإيمان بالأمور الغيبية وهو الإيمان بالأركان الإيش؟ الستة. أما إذا افترقا فإن الإيمان يشمل الإسلام والإسلام يشمل، فإن الإيمان يشمل أفراد الإسلام والإسلام يشمل أفراد الإيمان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود ماذا؟ صلاتكم، والصلاة من المراتب الإسلام، من أركان الإسلام، وقد سماها بماذا؟ بالإيمان. وقال تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي وفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمسة من المغنم. ولذلك يقول: وهذا دليل كله على دخول الإيمان في مسمى الأعمال في مسمى الإيمان كما تقدم، ويزيده هذا وضوحا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلنا إلى ما قلته.